بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علم الجن إنهم لمحضرون. هذه الآية فيها مقدمة وفيها أبحاث أعرض لها إن شاء الله. في تصنيفنا للآيات الكريمة أكو قسم من الآيات بها لمحات اجتماعية، وقسم من الآيات بها لمحات نفسية، وقسم من الآيات محتواها اقتصادي مثلا. بآيات القرآن الكريم تتوزع حسب المواضيع، أي موضوع أجواء ذاك الموضوع إذا مرت بالآية الكريمة طبعا يكون إما مساعد على فهم مضمونها أو هو نفس المضمون. اللمحات النفسية الموجودة بهذه الآية شنو هي؟ احنا إذا نرجع إلى الأجواء اللي نزل بها القرآن الكريم، طبعا أجواء الجزيرة العربية، الجزيرة العربية كانت ماذا تعبد؟ يعني العبادات اللي موجودة بالجزيرة العربية لمن تتوجه؟ يعني لمن يعبدون؟ نلاحظ الأغلب يعبدون الأصنام. الصنم شنو؟ طبعا إما يشوه على صورة ذكر او على صورة انثى، وقليل كانوا يشوون الاصنام افرض على صور حيوانات. هم في تصورهم ان الذكر والانثى بطبيعة الحال لهم حاجات، يعني نعرف بدهيا ان المرأة لها حاجات والرجل لها حاجات. الرجل يحتاج الى ان يتزوج والمرأة تحتاج إلى أن تتزوج. الجنس حاجة من حاجات البشر. هذول في ذهنهم أن الله عز وجل من نوع معبوداتهم، اللي في ذهنهم الصورة الذهنية العدوم أن الله من نوع معبوداتهم. عينا شون معبوداتهم مثلا أشاف ونائلة وهبل، في أهلون من المعبودات اللي عدهم يتصورون أن الله على هذا الغرار، على هالنمط يحتاج الى الزوجة. ولذلك انت تلقى بالقرآن الكريم اكو تأكيد بان الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هل معنى هذا منبث في ايات القرآن؟ ليش منبث في ايات القرآن؟ لان هالمعنى كان راشق عندهم في اذهانهم، هذا المعنى راشق عندهم في اذهانهم بان هذا الكيان اللي يعبدوه مثل باقي الناس. شلون باقي الناس يحتاجون زوجة يحتاجون ولد كذلك. طيب من بعد هالمقدمة ألفت نظرك لنقطة، هذه يسموه علماء الاجتماع خلع الذات. خلع الذات شنو؟ يعني الإنسان يخلع ما في ذاته على الآخرين، يخلع ما في ذاته على الآخرين. خلي أقرب لك المعنى. يعني أنت الآن لما تكلف لك واحد أفرض بقضية من القضايا أو تنقل قضية من القضايا، هو يتلقى هذه القضية اللي تنقلها إلى من منظور الخاص. يعني مثلا أفرض إذا هو ما عنده إيمان، أفرض ما عنده دين، إذا قعدت تتحدث بقضية دينية يتصورك مخادع مثل ما هو مخادع. نعم، يتصور الآخرين مخادعين مثله، يتصورك رجيت خدعة. يعني لما تدعوه مثلا إلى بر وهو مو من أهل البر يتصورك مخادع تخدعه. يخلع ما في نفسه. إذا هو كاذب مثلا معتاد على الكذب وشاف واحد يحدث بشيء ما يتصور ان هذا صادق، يتصور انه من نوعه. مو مر عليك شي يقول احد الشعراء يقول جميع الناس خداع الى جانب خداع يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي. هذا طبعا فالتجربة قاسية عند هذا، هذا يظهر ان ما عنده ايمان بالانسانية، لان هو مثلا خداع في صور الاخرين خداعين. وبعكسه المؤمن، المؤمن اللي عنده ايمان وعنده صدق وعنده وضوح يتصور الناس مثله مؤمنين، عندهم ايمان عندهم صدق عندهم وضوح، يخلعون ذاتهم على غيرهم غالبا، يعني هكذا الا من ندر. غالبا الانسان يعاين الناس من منظوره، هذول كذلك من منظور عقيدتهم يتصورون ان هؤلاء الالهة اللي يعبدونهم الله عز وجل من هالنمط، من نمط الالهة هؤلاء، فيتصورون ان بحاجة الى زوجة وبحاجة الى ولد. ولذلك القرآن الكريم دائما ينعى عليهم هذا المعنى. من بعد هالمقدمة عرفنا اجواء الآية، خل نجي الى الآية الكريمة نشوف شنو معنى ذولا انهم جعلوا بين الله عز وجل وبين الجن نسب. شنو باي معنى؟ هنا اكو بيها ثلاث اراء للمفسرين. الراي الاول ان شريحة كبيرة كانت من هؤلاء ومن غيرهم ايضا يقولون ان الله عز وجل والشيطان اخوان. الشيطان طبعا من الجن، الشيطان من الجن، وكان في سماء الدنيا مع الملائكة، والموضوع شوية ما اريد ادخل به لان طويل عريض، هل كان ابليس من الجن او لا، سبق اكثر من مرة هناك عرضت لها المعنى وما ترتب لي فائدة عملية، يعني ثمرة عملية بس للإشارة. شنو شلون أخوان؟ يقولون الله عز وجل يخلق ماذا؟ الله يخلق الحيوانات النافعة ويخلق النور. نعم، الله عز وجل يخلق النور ويخلق الحيوانات النافعة ويخلق الأشياء الجميلة. وإبليس إيش يخلق؟ يخلق الحيوانات الضارة ويخلق الظلام والأشياء غير النافعة. في أكو نسب، يعني هم مقتسمين العالم، متوزعين العالم بخيره وبشره، واحد متجه إلى خلق ما هو نافع وواحد متجه إلى خلق ما هو ضار. هذه عقيدتهم، وهذه كانت الفكرة عند المجوس. المجوس عندهم يزدان وإهرمان، يزدان وإهرمان، واحد للظلام وواحد للنور، واحد للخير وواحد للشر، والعقيدة المانوية ترتبط بهذا المعنى أيضا. فالمعنى ما بس كان في محيط العرب، يعني مو محصور عندهم بمحيطهم، لا، ترجع إلى حضارات أخرى تلقى الفكرة موجودة، فكرة إله خير وإله شر موجودة. فالنسب اللي القرآن الكريم يذكر ينص عليه أن ذولا جعلوا بين الله وبين الجن نسب، نسب شنو؟ أن هذا خالق وهذا خالق، وأنهما توزعا تقاسما. حتى شفت واحد من الكتاب يقول جان ذولا كثر خيرهم، على الاقل يجعلون للشر خالق غير الله. ها، لكن احنا عندنا المسلمين في ضمن عقائد بعضنا يعتقد ان الخير والشر من الله، وان الله نعم يخلق الشر مثل ما يخلق الخير، يخلق المعصية في نفس الانسان والمعصية شر، يخلق العمل القبيح في نفسه، والله خلقكم وما تعملون. في حين الآية مو يمها المعنى، الآية الكريمة تقولهم لذول اللي يجيبون الشجرة يقصوها ويطلعون الخشبة ينحتوها صنم ويجون يعبدوا، يقولهم انتو هذا الشيء اللي تعبدونه هو من خلق الله، جعلوه اله. انتوا الله خلقكم وخلق ما نحتموه، هذا اللي نحتوه اللي عملتوه هو الله خلقه. الايه يمها المعنى لا، يقول والله خلقكم وما تعملون، ان اي عمل يقوم به الانسان هو من خلق الله. يعني انا اذا طلعت الان من الان وطلعت الى مكان لاشرق، او طلعت من هنا لامارس عمل قبيح، هذا الله خلق عندي هذا العمل، الله تعالى عن ذلك. ما يصير يخلق شيء وينهانا عن، هذا تناقض في خلقة نفوسنا وينهانا عن، ما يصير. معنى ما نقدر نتصوره يصدق على الأبلة، مو على رب الكون، على الخالق الباري. على العموم ارجع، هذا احد الكتاب يقول جيل على الاقل هذول نسبوا الشر الى الشيطان، ونسبوا بعض الاشياء الضارة الى الشيطان. لكن المشكلة شوية اكون نقطة خلنا نتنبه لها، هي امور ان هذه نافعة وهذه ضارة. هذه منين جاية؟ جاية من مقاييسنا، ومقاييسنا احنا متنوعة. يعني انت الان لما ترجع للشعوب تلقى عندها متقابلة، مقاييس متقابلة، ما هو قبيح عندنا قد يكون جميل عند الاخرين، ما هو قبيح عندنا قد يكون جميل عند الاخرين. يعني انت الان لما تكلف لك افرض واحد يعيش في حضارة عربية، يعيش في قيم بدوية، ها؟ واذا كان يعيش في قيم بدوية قد تكلف مثلا، نقول له تعال انت تناول بنتك، جبها بيدك افرض الى زوجها، هاي مو شغل يعني استنكف منها، الله كتب لها نصيب تروح وياخذوها، انا هذا شيء ما اقدر، انا رجل عندي غيره، هذا ما قبله، ها؟ مع انه مباح ما في شيء، الا انه هذا ناشئ في محيط يرفض هذا اللون من الممارسة. تكلف لك واحد هنا تقول له اكل لك ضفدع، طلع لك ضفدع من البحر واكله، يقول لك ضفدعين وكل، ها؟ شلون اكل انا هذا؟ هو عند الاخرين لا ياكلوه ويعتبروه لذيذ، ها؟ تصور اكو انماط من الحيوان، حشرات، بس بغض النظر عن حرمه وحلال، لا، دا احكي عن قيم اجتماعيه. الان بعض المجتمعات عندها شيء قبيح هو عندنا شيء حسن، وبالعكس. لا تروح بعيد الان، تفضل اكو مناطق في اوروبا اذا تجيب لذكر اربع نساء، واحد يتزوج اربع نساء وهو هذا كفر، هذا كفر، ها؟ يتزوج اربع نساء، شلون يتزوج اربع نساء؟ ممكن يعني غير، يعني التعدد يعتبره مصيبة من المصائب. فمسألة القبح والحسن مسألة نسبية، يعني مسألة الأخلاق مسألة. مرة أكو عندنا ما نص عليه الشارع، هذا ما عندنا نقاش فيه، ما نص عليه الشارع على عن طريق الشرع أو عن طريق العقل. كان أكو عندنا عن طريق الشرع الله عز وجل حرم الخمرة، وعن طريق العقل أيضا الله تبارك وتعالى حرم أشياء. يعني باعتبار الشارع مثل ما ذكرت لك امس، الشارع سيد العقلاء، واذا العقلاء اطبقوا قالوا هذا شيء قبيح، انا ادرك اكو ملازمة بين هذا وبين قول الشارع، ادرك فهذا محرم. فاكو اشياء منصوص عليها سواء عن طريق العقل او عن طريق الشرع، لئلا ننسى ان الشارع عقل من الخارج والعقل نبي من الداخل. زين، اذا هذا ما عندي نقاش فيه. لكن اكو مواضعات عرفية، اكو عندنا تقاليد، عندنا اشياء احنا نمارسها اللي هنا حسن قد يكون مكان اخر قبيح وبالعكس. زين، هذول لما جعلوا، ارجع الى اصل الموضوع، هذول لما جعلوا بين الله عز وجل وبين الجن نسب، هذا النسب انه نسبوا لله ان يخلق الاشياء النافعة، الصور الجميلة، يخلق النور، بينما الشيطان يخلق شنو؟ الاشياء الضارة. الضارة هي شنو؟ يعني مو مثلا هذا يتصور الاشياء الضارة منها الخنفشاء، ها؟ خنفشاء ذبابة، يقول لك هاي ذبابة شايلة بجناحها مليون ميكروب وجاية راح توقع على الماي وتلوث لي الدنيا كلها، ليش الله خلقها؟ شنو هاي؟ شنو الهدف من خلقها؟ هو تقول له انت الان وما اوتيتم من العلم الا قليلا، انت تعرف الان حتى تقدر توصل الى الاهداف، انت ما عندك ادراك يوصلك الى ملاك القبح والحسن، نعم الحقيقي الواقعي، عندك اشياء ظاهرية تنتزعها، والا المصلحة الواقعية والمضرة الواقعية لا يدركها الا الشارع. الشارع اذا قال هذا حرام معناه اكو بيه ضرر، اذا قال هذا حلال معناه اكو بيه منفعة، لان الشارع خالق الكون وبيده كل شيء وعلمه يحيط بكل شيء. فاذا نرجع ان اذولا يتصورون ان بعض المخلوقات ما يمكن الله عز وجل يخلق، لان هي قبيحة، حشرات حيوانات مثلا ديدان هذه يخلقها، لا هذه يخلقها الشيطان، يخلقها خالق غير الله. واتصور ان اليونانيين الفكرة ايضا كانت عندهم شائدة، ما انا اشرت لك انه عندهم آلهة للزرع، آلهة للضرع، آلهة للبحر، آلهة حتى آلهة للرياضة، نعم، فألوان من الآلهة عندهم. فأرجع للموضوع، إذا النشب اللي أشارت إلى الآية هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن النشب بين الجنة وبين الله أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، الملائكة نعم بنات الله، والملائكة مستجنين عن العيون، يعني ما يرون بالعيون، ما يمشافون، وهو مأخوذ من الاستتار، الجنة يعني الجن، والجن مأخوذ من الإجنان من الاستتار، يعني مستتر ما يقع عليه البصر، ما يدرك بالحواس، فجعلوا نسب، جعلوا أن الملائكة بنات الله. طيب القرآن الكريم عندما يسخر بهم يقولهم انتو رأيكم بان الملائكة بنات الله منين ماخذيه؟ ماخذيه عن طريق عقل لو عن طريق سماع؟ شنو يعني شايفيه بعيونكم؟ طبعا لا. سامعيه؟ اذا سامعيه منين سمعتوه؟ اخذتوه من طريق مثلا معتبر سمعا؟ يو لا، مجرد دعوة. هذا معاه تخريب، هذا تخريب من عندكم، لأنتم لا شايفيه ولا شامعيه. منين صورتوا أن الملائكة بنات الله؟ أنتم شهدتم خلقها؟ طبعا لا. سمعتوا من مصدر تثقون بي أنها بنات الله؟ بعدين أكو نقطة ثالثة، أنتم البيت اللي تطلع بيه بنت عندكم يصير مصيبة، ها؟ البيت إذا انولدت بيه بنت يصير عندكم مصيبة، انتو تشيلون البنت هاي اللي تعتبروها مصيبة، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، انتو هذا البيت اللي تعتبرون به ولادة البنت مصيبة، ليش تنسبون المصيبة الى الله وتنسبون الولد لانفسكم؟ يعني انتو اكملوا حالا من الله؟ في هذول صنف ثاني كانوا يعتقدون ان الملائكة بنات الله. اثنين ثلاثة اكو لا رأي اخر شوي والله التفت له، هذا كان تذهب اليه كنانة وخزاعة. شنو هذا الرأي؟ يقولون الله عز وجل خطب من الجن او خطب الى الجن، خطب من عدهم فزوجوه من شرات بناتهم، شرات الشري يعني المحترم يعني النوع العالي، ها؟ فزوجوه من شرات بناتهم فولد له الملائكة من هؤلاء. الملائكة ذن اللي صارن بنات الله، ذن امهاتهن منين؟ من الجن، من شرات الجن. هذه كانت عدما عند كنانة وعند خجاعة. يعني المشكلة هذول مفروض ناس يعيشون بين معاطن الإبل، دول كانوا بالصحراء. مبلغ علمه كله أن إلى جانب البعير وإلى جانب الشاة ويعيش بالصحراء، يما تشتكتر عليه هاللون من الهوش أو هاللون من الخرافات. لكن المصيبة أنك تعيش في القرن العشرين وتسمع لك فتوى أنه يجوز الزواج من الجن، وأن فلان تزوج من الجن وطلع بنات من الجن، كأنه إحنا كل عبقريتنا من بعد 14 قرن من بعد العكوف على القرآن مدة 14 قرن. القرآن كتاب الإنسانية بكنوز من المعارف والعطاء، بدل ما نستخرج من عند النظريات اللي تصقل مجتمعاتنا وتحولها الى مجتمعات نعم تبهر الناظر، كل ما تتمخض عنا عبقريتنا ان نحصل لنا على فتوى بان انت اذا تريد تتزوج جنية ما في مانع، والمرأة اذا تريد تتزوج جني ما في مانع. جزاك الله خير، هاي بعد يوم انت تجيني بطنها كبرى تقول انا زوجت لي جني، ها؟ الكلام هذا ما نصل ما ننتهي اليه، ها؟ هذا ما يمكن ان نصل اليه. على العموم بعدين شنو الحاجه لهذا؟ احنا نعرف ان الله عز وجل يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، يعني من جنسكم من نوعكم من الفصيلة اللي تنتمون إليها. الزواج يكون بين فردين من جنس واحد، وإلا إذا جوزنا أن يكون الزواج بين اثنين من أجناس مختلفة، هاي انفتح علينا باب عجيب غريب، ها؟ على العموم قلت لك هذول كانوا يعيشون في عصور جاهلية عمياء تنخر بهم الأمية والتخلف والجهل، وهالفراغ هذا اللي موجود عندهم يولد هاللون من العقائد، يولد هاللون من الخرافات. لكن ان نجي مثلا نجد في القرن العشرين آراء من هذا النوع تعتبر كارثة، كارثة فكرية يعني في الواقع. لان المفروض ان الرأي لما يصدر وياخذ طابع ديني كوني تناسب ويا الدين. ارجوك انا جاي احمل للانسانية زاد اسميه زاد الاسلام، احمل شيء اسميه حكم اسلامي. الحكم الاسلامي يكون يتناسب ويا اهمية الاسلام. الاسلام دين الانسانية اللي احنا نعد ان الله ختم به الاديان، الله تبارك وتعالى يختم الاديان بهذا اللون من الكلام. على العموم اعود للموضوع، اذا هذول جعلوا بين الله عز وجل وبين الجن نسبا، ولقد علم الجن انهم لمحضرون. نبه لي بالله لهالنقطة، ليش اقول لك الآية بها لمحات نفسية؟ يقول دول لو كانوا الجن انشباء الله عز وجل، لو من انشبائه، وانتوا جاي تجرون الامور على مجتمعاتكم مثل ما تتصورون ان الهتكم بحاجة الى الزواج، تتصورون ان الله نعم يجرون عليه نفس القاعدة انه يتزوج، مو تعالى الله عن ذلك. فاذا كان كذلك اذا جريا على قواعدكم، هذول لو كانوا انشباء لله الله عز وجل ما يحاسبهم ولا يعاقبهم، لان انتوا عندكم مجتمعاتكم وبحضاراتكم ان واحد بالنسبة الى نشبانة يرفه عليهم يوشع عليهم ما يحاسبهم مثل ما يحاسب غيرهم. هو عندنا احنا اي شيء يوم ما عندنا بلا عندنا. طيب اضرب لك بعض الامثلة، يعني تأمل وحدة من الاشياء اللي سببت مشكلة ووترت العلاقات بين المسلمين وبين الخليفة الثالث. مروان كان متزوج بنت الخليفة الثالث، طيب بنال الخليفة الثالث قصر بالبقيع، كلف بيت المال 50,000 دينار. 50,000 دينار يعني الان عندما اذكر لك الرقم قد تعتبر رقم عادي، تقول ممكن ان يكون واحد من الناس العاديين عنده المبلغ. 50,000 دينار في وقته، طبعا الدينار كان من ذهب 10 دراهم، الدرهم 6 دوانيق، الدانق يشغلون به عامل من الصبح الى الليل. يعني كانت القوة الشرائية للدينار ايش كثر كانت؟ كانت 60 عامل يشتغلون بالدينار. والواقع هذا المعنى يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار. احنا عندنا النظرية عند الفقهاء يسموها ضمان النقد بقيمته. ضمان النقد بقيمته في الواقع يعني نظرية ضخمة، هي مهمة، يا ريت تنصب الجهود عليها وتتبلور الى مادة عملية. شلون يعني؟ يعني ارجوك، انا مثلا بيت مكلفني كذا مبلغ ضخم، في يوم من الايام كان الدرهم اقدر اشتري بيه حملين 3 من الاشياء، فكان ايجار البيت بالشهر 5 دراهم مثلا، سأنا هذا 5 دراهم، وصارت الدنيا الان الدرهم مثلا 1,000 درهم ما تسد لها حاجة كبرها، ها؟ انا هالبيت الضخم كله من العدل ان مأجر هذا بالسنة كلها 50 درهم مثلا، هل من العدل؟ هذا لو تأخذ ضمان النقد بقيمته. ارجع للدرهم في وقت الايجار، ايش كان الدرهم بوقت الايجار؟ ايش كثر قيمته الشرائية؟ كان يجيب لي مثلا 10 كياس افرض، او يجيب لي كيس سكر كامل مثلا، ونحسبه بهالحساب ضمان النقد بقيمته. لان بالواقع يعني هذا لون من التعدي، ان هذا اسمه دينار وذاك اسمه دينار. الان اكو بعض الدنانير بفضل المدري منو صار قيمتها نصف فلس، ها؟ زين، هذا الدينار يبقى هو ذاك الدينار نفسه؟ هذا هو نفسه؟ هذا كن تعاملنا يجري عليه؟ لا، ظلم، هذا غاية الظلم. على العموم ارجع للموضوع، هذا كان زوج مروان واعطى بناء لبيت ب50,000 دينار، وسهل 50,000 دينار، شال الوارد مال افريقيا، خمس افريقيا جابوه، وطبعا ابل محملة بالدراهم والدنانير، شاقها الى بيت مروان. اللي وقف له الشاعر ابن حنبل، قال له اقسم بالله رب العباد ما خلق الله شيئا شدا، ولكن خلقت لنا فتنة لكي نبتلي بك او نبتلى، واعطيت مروان خمس البلاد ظلما لهم وحميت الحمى. معروفة، اتأمل، هذا كان بيده كل شيء، يعني يأمر وينهى، وهو كان يدير شؤون المسلمين. يعني لا تصور، كان الخاتم، خاتم الخليفة بيد مروان، هو اللي يختم يعطي ويمنع، ما يحاسب على شيء، ما يسأل عن شيء، لأنه صهر الخليفة قتل. زين، وإذا كان صهر الخليفة معناه هذا يعمل ما يريد، يعمل كيف يريد، ولا يطاله الحساب ولا يصل إليه الحساب أبدا. مثل آخر أضرب لك، لما أراد المأمون أن يتزوج بوران بنت الحسن ابن سهل، حسن ابن سهل كان من وزراء المأمون، ويبدو بوران هذه كانت بارعة في الجمال وعلى مستوى من الثقافة، وخطبها المأمون وتزوجها وصنع لها امور ما مرت في تاريخ المسلمين. صحيح، احنا لما نرجع الى تاريخنا نلقى اكو في تاريخنا مهور غالية، اندفعت مهور غالية الى كثير من النساء اللواتي تزوجنا، وهي موجود في تاريخنا، في تاريخ حكام المسلمين. والمشكلة هنا، المشكلة ان احنا مثلا لما نقول في تاريخ المسلمين يعني من فرق ان هذا افرض الوليد اللي حكم باسم الاسلام هذا كان متقيد بتعاليم الاسلام حتى انا احمل المسؤولية الدين الاسلامي اقول هذا هاي القضية صارت بالعصر الاسلامي لا ظلم هذا شو العلاقة بالاسلام هذا ما عنده بالاسلام الا الاسم ها؟ كذلك افرض المأمون او نظائر المأمون هذولا ما كانوا يصدرون في اعمالهم عن رأي الشارع يعني اذا راد يعمل عمل مو متقيد بالبند الشرعي ابدا يعني لغاية ما في الامر يحسب ان من خلفاء المسلمين هذا اي تصرف من تصرفات نشيل ندب على عاتق المسلمين لا ندب على عاتق الاسلام لا فرق اكو بين الاسلام وبين هؤلاء لكن مع ذلك احنا لما نرجع الان الى تاريخنا نلقى واحد اتزوج اعطى كذا مبلغ فلان اتزوج اعطى كذا مبلغ فلان صنع الشيء الفلاني لكن ابين لك هذا سوى هذا من جملة الاشياء اللي سوى قالوا اخذوا لي ابعاد الغرفة اخذوا له ابعاد الغرفة اللي دخل بيها على زوجته اخذوا العرض والطول مسجولة على كبر الغرفة حصير من الذهب واجوا الى العواصم الاسلامية وين ماكو حبة لؤلؤ كبيرة معروفة جمعوها فملأل اواني كبيرة باللؤلؤ خلاه دخل وقف على حصير الذهب قاموا يذبون اللؤلؤ على رأسه اللؤلؤ يتساقط على حصير الذهب حتى قال رحم الله ابا نؤاس كأنه كان واقفا معنا عندما وصف الخمرة قال كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على ارض من الذهب حصو من الدور على قاع من الذهب وهذا حصو من الدور على ارض من الذهب نتيجة هاي من جملة الاشياء والا اتخذوا اجراءات اخرى مماثلة توصل الى مستوى هالاجواء اللي ذكرتها لك الى هالجو هذا اللون من البذخ لما طلع لي برا يعني من بعد ما دخل على زوجته الحسن بن سهل واقف اهنأه بالزواج التفت للمأمون قال له حاجتك شنو انت انا ارغب اقضي لك بعض اشياء حوائج عندك حاجة قال له والله انا عندي حاجة بس الحاجة مو مادية انا في غنى عن المادة قال له ماذا قال احفظ لي قلبك من الشرقة انا اريد حاجتي اللي اريدها من عندك انه لحد يسرق قلبك عني قال لك ايه يسرق قلبي عنك قال يجيك نمام يقول لك هذا سوى الشيء الفلاني وصاحب السلطان كراكب الاسد انا قال له لما اكون الى جانب السلطان هذا صاحب السلطان مثل واحد راكب له على سبع ما يدري يا ساعة السبع ما شي يصير بيها ويفترشه التخاف لحظة من اللحظات من النوع انا اريد تحفظ لي قلبك من الشرقة لا يكون واحد يجيك يبلغك عني بشيء انا ما مسوي مو واقع فريشة فورا على حساب كلمة اوقع احفظ لي قلبك من الشرقة قال لي هذا مو كافي غير هذا شنو قال انا ما اريد قال لي انا راح اشوف لك امر بخراج افريقيا باجمعه ساقوه له شاقوا له خراج افريقيا والدولية للبيت طبيعة الحال شوف الفرق خلي اقرب لك الصورة الاسلامية هاي يسموها صورة اسلامية وصورة اخرى الصورة الاخرى يدخل الخليفتان عمر وابو بكر على الامام علي عليه السلام والخليفتان يدخلان عليه يقولوا له يا علي نحن خطبنا فاطمة احنا فاطمة خطبناها ورسول الله ما انعم لنا بالقماطنا يا انا خطبتها وما اعطاها الي وعمر خطبها وما اعطاها الي احنا نعتقد ان النبي ضامها الك باعتبار النبي ربى في حجر عمه ابي طالب ويريد يعوض يريد يعطيك عوض انت ابن ابي طالب وكما ان ابا طالب رباه وكفله هو يريد يكفلك ويزوجك ضام فاطمة الك فانت ليش ما تخطبها قالوا تمنعني قلة ذات اليد هذا اللي تقولوه صحيح لكن انا ما عندي الان شيء أشوق مهر، فرد شيء أشوق مهر ما عندي، المرأة تحتاج إلى أشياء ساعة الساعة، الأشياء هاي من الأثاث، من الممهدات للزواج، أمور أحتاجها وفعلا ما تحت إيدي شيء، لأن ما يدخلني لا يبقى عندي. غالبا الشيء اللي دخله نادر يبات عنده، يوزعه ويرجع إلى البيت لا يحمل شيء، لا يحمل شيء. يعني انت قد تقرأ احيانا بعض الامور واقعا تلفت نظرك، اما كان يلتجئ احيانا يأجر نفسه بتميرات، فتحفنا حفنتين من التمر يمتح الماء، يشتغل قوته يمتح الماء من ابار المدينة، يشقي حديقة النخل ويجيبها التمرات الى بيته. اللون، فقال له انا الاموال اللي عندي انفقتها. قالوا له انت تعرف ان هذا مفرد عامل من العوامل اللي يأخر قبول رسول الله عن زواجك، هل هم معنا؟ قالوا اذا احببتما لا مانع. غسل يديه والقى رداءه على ظهره واقبل، دخلوا على النبي صلى الله عليه واله. لما دخلوا قال النبي ما لي اراك مطاطئ، تشوف رأسك، ارفع رأسك. راح جبينه يتصبب عرق، قال له تكلم ما عندك؟ قال يا رسول الله الحياء يمنعني. قال لعلك جئت خاطما مني ابنتي فاطمة. قال بلى بلى يا رسول الله. قال له الله أكبر، الآن كان عندي جبرائيل وأمرني أن أزوجك فاطمة، قال لي زوج النور من النور. قلت من ممن؟ قال زوج علي من فاطمة. ثم مثلا يعني لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله اللي بيد يومئذ أزمة الدين والدنيا، يعني ما يدخل إلى المسلمين من أموال طبعا عن طريق رسول الله بيده، الفتوحات أو الأموال أو ما يأخذه النبي، نعم كل بيده، لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتساهل في هذه الأمور، كان قال له خلاص روح أنا المسؤول، وأنا أجهز فاطمة الزهراء، وحاجاتك شنو أنا مستعد أكملها إليك. إيش قال له؟ قال له ما عندك من المهر؟ عندك مهر، تحتاج إلى مهر. قال له الله ورسوله بحالي أعلم، انا عندي ناضح هذا اشقع لي بالبستان، عندي بعير اشقع لي بالبستان، وعندي سيف اذب به اعداء الله، وعندي درع البسه. قال له انت السيف تحتاجه والناضح تحتاجه، اذهب لقد زوجتك ابنتي فاطمة بالدرع. وفعل طلع الامام علي عليه السلام باع الدرع كما هو معروف ب480 درهم، هجا وجاب الدراهم شكبها في حجر النبي، وهذا كان مهر فاطمة. يعني ارجوك هنا يرد انت هنا اذا تمر بها الحادثة وتريد تقول لي ان الحادثة هي افراز للمنهج الاسلامي، اقول لك مقبول صحيح، هذا هو المنهج الاسلامي، لان رسول الله صلى الله عليه وآله كلف الزوج بالمهر، المهر لا بد منه، ولذلك المرأة لها حق الامتناع عن تمكين الزوج ما طول لم تقبض مهرها، يعني ما طول هي مو قابضة المهر من حقها ان تمتنع، لان المهر مع العلم انا الفت نظرك لنقطة، وهي النقطة تنبه لها الشيخ محمد عبده كما نقلها عنا تلميذة رشيد ربا صاحب المنار، هاي النقطة ان الفقهاء اعتادوا اذا مروا بموضوع المهر يقولون المهر ثمن للبضع، يعني ثمن لتمكين المرأة للرجل من ممارسة امور الزوجية. لا، يقول لا ابدا، المهر هو عبارة عن هبة لتطيب النفس. بسم الله الرحمن الرحيم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أو زين نحلة عطية هبة. يقول شفافية الإسلام تمنع عن ان يكون المهر عوض لهذه العلاقة المقدسة، لان هاي علاقة فعلا مقدسة، هاي استحلها بكلمة الله، استحلها بكلمة الله. يعني الجو اللي يكون بين الزوج والزوجة جو شفاف، جو ما بي غلظة، مو مال معاوضة، ما جاي اشتري لي سلعة انا، هاي مو سلعة، لا، هذا فرد كمية من المال لقضاء الحاجة اللي قد تحتاج إليها المرأة قبل الزواج، وبنفس الوقت لتطهيب قلبها، وإلا ليس بثمن، وإنما هو نحلة عطية، عطية. غاية ما في الأمر أن الإسلام أصر على اللابدية، لابدية المهر. ليش؟ لأنه أكو حاجات، والحاجات لا سبيل للوصول إلى قضائها إلا بالأموال، وإلا لا لأنه ثمن للبضع. فهذا تقدر تقول لي هذا منهج الإسلام، منهج الإسلام هو هذا. أما المنهج اللي يتخذ المأمون أو يتخذ فلان ممن يسمى باسم الإسلام، ما يحمل على الإسلام هذا أبدا. بس موضع الشاهد أن ذولا كانوا بالنسبة إلى أنشبائهم، إذا أكو عنده نشيب هو محل تقدير، هذا لا يحاسب ولا يعاقب، وبنفس الوقت يميز عن غيره، يعطى ما لا يعطاه غيره. في القرآن الكريم يقول الجنة علمت أنها ستحضر، ستناقش، ستحاسب. إذا مثل ما تقولون دول أنشباء الله، الله ما يحاسب نسبانه، لا، يرعاهم على عادتكم، إذا توجعتكم عادة، يعني الله اللي في ذهنكم، مو الله عز وجل اللي في الواقع، لا، في أذهانكم أنتوا أن من النوع اللي تعبدوا، والنوع اللي تعبدوا بشر، والبشر غالبا هكذا ديدنهم ودأبهم. ولقد علم الجن إنهم لمحضرون، يعني يوقفوهم مسؤولون عما يجري. سبحان الله عما يصفون. تجي الآية من بعدها يقول نزه الباري عن هذا. ليش؟ لأنه الباري مو بحاجة إلى الصاحبة حتى يتخذ صاحبة، ولا بحاجة إلى الولد حتى يتخذ ولد. أنتوا بالعكس، أنتوا بحاجة، الرجل بالذات بحاجة إلى المرأة. الباري عز وجل أكبر وأعظم من ان يحتاج، لان اذا احتاج ما صار غني، والحال هو الغني. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. كل ما بين ايدينا من اسباب، كلها اسباب هي ممكنة، مفتقرة الى ان يفيض الله عليها الوجود، مفتقرة الى ان ييسرها الله عز وجل لنا، فأنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني. بالنسبة لنا صحيح، الرجل لا يستغني عن المرأة، المرأة بالواقع هي السكن، يعني الحياة، الله رتب الحياة على أساس أن الزوجة سكن للزوج، وأن السعادة لا تتم إلا عن طريق هذه العلاقة التكوينية. يعني الله عز وجل أهل الرجل للمرأة، وأهل المرأة للرجل بالخلق تكوينيا وتشريعيا، ملكنا هذا الحق. إذا المرأة بالنسبة إلى الرجل مثل ما يقول القرآن الكريم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك أمرنا هاي العلاقة أن نحوطها بالعناية، قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعشى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والحديث النبوي الشريف تفتي بالله لي الحديث، حديث يقول لا يفرق المؤمن المؤمنة. شنو معنى لا يفرق؟ العرب يقسمون النساء قسمين، قسم يسموها العروبة، وهي المتحببة الى زوجها، المنسجمة، تتحبب الى زوجها وتنسجم معه، هاي يطلقون عليها العروبة. والقسم الثاني يسموه الفارك. الفارك يعني اللي بالعكس، يو اجبرتها ظروف معينة على العلاقة مع زوجها، تكرهه لا تحبه، يعني ما تعقل اسس الزوجية، يعني هي من الاول. وبالفعل قد يقول لي واحد هذا ناتج من علاقتنا الاجتماعية، فعلا صحيح هو، يعني احنا المرأة غالبا عندنا ما تملك اختيار الزوج، حق الزوج، حق اختيار الزوج ابدا، يعني غالبا تقاليدنا تتدخل في هالعلائق الاجتماعية اللي ننشئها الان. حتى الان شبيك الان نعيش الجاهلية، احنا الان المرأة يجي الرجل يخطبها من ابوها، لعله ما عندها وجهة نظر، مو راغبة، ما تلقى اكو انسجام، لا ما يصير. وخصوصا العلائق الاسرية، إيه هذا ابن عمك، ثم ماذا؟ ابن عم، ابن عمه، ابن عمه شنو علاقته؟ حكم الأجنبي في هذا المسألة، حتى لو ابن عمه يعني شنو؟ شو يملك من عدا؟ خالق من عدا يد أو رجل أو شنو؟ يعني عندنا في الجاهلية إلى الآن موجود، هذه موجودة. أحياناً تتدخل العلاقات الأسرية، هاي الأسرة أنا أريد أصاهرها، فأنت غصباً عليك لازم ترضين. الولد احيانا يجبر غصبا عليك لازم تؤخذ، والحال هذا اللون من العلائق لا يقرها الشرع ابدا. بارجع للموضوع، المرأة قد تفرك زوجها. القرآن او الحديث النبوي الشريف شي يقول؟ يقول لا يفرك المؤمن المؤمنة. شنو معناه؟ يعني معناه احيانا الانسان قد يقع ضحية الى علاقة من هذا النوع او الى تقليد من التقاليد، لكن اذا وقع ضحية الى تقليد من التقاليد لا ينبغي ان ينسى ان مسلم، وعسى ان تكرهوهن ويجعل الله، ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني شي يسوي اذا كرهها لا يظلمها، ما يظلم، تكرهها للمرأة، عندك استعداد تعطيها حقوقها الشرعية فبها، ما عندك استعداد تقدر ان تفترق عنها، لا تظلمها، لا تخليها تعيش أسيرة، لا هي في نطاق الزوجية ولا هي في نطاق الحرة. مو اكو بعضهم يصب نقمته على راسها، انا شو اسوي، انا اهلي شو سووا لي، يريد ينتقم من عندها، يريد يعوض انتقامها لانها اجت بطريق غير مرغوب عنده، يكرهها. هذا اللي احكي لك اياه مو خيال، لا نعيش على واقع، واقع موجود حتى الآن. يسكب ايش عنده من حقد جاءه نتيجة علاقة غير منسجمة غير مقبولة، يدب على رأس هذه المرأة. يقول المؤمن لا يفرك المؤمنة، يعني ما يبغضها ويبتعد عن فراشها أبدا. ما لاق لهذا المعنى، اكو عندنا شيء قانون النبل اسمه، المؤمن لا يفرق المؤمنة. دخل عمر بن الخطاب يوم من الايام على النبي صلى الله عليه وآله، يريد يسأله على قضية العقاب والتوعد اللي الله عز وجل توعد به من يكنز الذهب والفضة. لما نزلت الآية الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، زين، نزلت الآية، اجى عمر بن الخطاب الى النبي قال له يا رسول الله انا جاي اسألك شنو هذا الشيء اللي الله توعد به خازن الذهب والفضة، شنو نوع العقاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكو شيء اهم من هذا اخبرك به. قال له ما هو؟ قال له اريد ابين لك افضل شيء يكنزه الانسان. خلي عنك هاي مسألتك انت، اكو شيء اهم، افضل شيء يكنزه الانسان ابين لك. قال يا رسول الله ما هو؟ قال افضل ما يكنزه الانسان المرأة الصالحة التي ان نظر اليها سرت، اذا عاينها نعم يشر بمنظرها، وإن غاب عنها حفظت، وإن أمرها أطاعت. قال هذه المرأة اللي تكون بها المستوى من اللياقة، منظر يشر العين، وتصرف يشر القلب، وموقف يحفظ العرض. قال هذه كنز من الكنوز التي لا تعوض، هاي المرأة هذا الكنز المهم، افضل ما يكنز. فعلا فعلا وحقك، الحياة اذا وجدت بها المرأة الصالحة وجدت بها ارقى درجات السعادة المتصورة في هذه الدنيا المحدودة. فاذا مسألة ان الانسان بحاجة الى الزوجة، ما في شك بحاجة الى الزوجة والزوجة بحاجة اليه، بس هاي الحاجة تدور حولها علائق في غاية الشفافية، تدور حولها جوانب في غاية الشفافية. شنو هالجوانب؟ الجوانب اللي رسمها القرآن الكريم في العلاقة بين الزوج والزوج لتسكنوا اليها. ولذلك تلقى اكو عندنا جماعة في تاريخنا نكبوا بفقد امرأة يعزونها، هذا تشوفه واقعا لما ترجع الى اثاره في هالميدان، تلمس فيها اللوعة، تشعر على شقد تحمل معاناة لانه فقد امرأة جامعة للخصال. يقولها احد الادباء يخاطبها، رفيقة عمري آنس الله وحشة وروى ثرا وراك بالغيث يشجم، واعطاك من جناته ونعيمه فما عنده خير وابقى وارحم، مشيت معي والدرب سوء وحلكة ووجه الليالي عابس متجهم، فلما استراش الفرخ وامتد ريشه وراح اليبيس الجادب وانزاح علقم، رضيت وفي الحالين كنت رضية وتغرك بالشكران لله مفعم. رفيقة عمري كيف يحجبك الثرى وشكلك في أعماق روحي يرسم. تشعر أكو لوعة بالواقع، لأن هذه المرأة شقيقة الحياة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله النساء شقائق الرجال، هي شقيقة المسيرة، شريكة بالمسيرة. لذلك إذا بعدت ما في شك تأخذ أثرها من اللوعة من قلب شريكها. المعنى وين اللمسة؟ اللمسة لما فقد أمير المؤمنين فاطمة الزهراء. شو دخل نشوف شلون يقيم هالموقف، شلون وقف أمير المؤمنين يقيم هذا الموقف. وقف متجه إلى قبر رسول الله، عندما وقف هو وأبو ذر شالوا النعش حطوا وجهه إلى القبلة واستقبل بها قبر رسول الله وقام يخاطبه، السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة بجوارك والمختار لها الله سرعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عن سيدة النساء تجلدي. الواقع هالموقف هذا ينم عما كان يحمله أمير المؤمنين سلام الله عليه لفاطمة الزهراء من مكانه. ولا ننسى اليوم وفاة أمها، وفاة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، أيضا رسول الله كان إذا ذكرها يهتز من قرن إلى قدم، لأن المرأة إذا جمعت أمثال هذه الخصال أخذت موقعا من قلب الزوج لا يجاريه موقع آخر. ولهذا كان أمير المؤمنين إذا عاد إلى الدار ورأى مكان الزهراء خاليا يبدو عليه التأثر، ينفع إلى شد الانفعال، ويقعد يشكب حنان عليه من؟ على الحسن وعلى الحسين، لأن ذولا ظلوا أيتام من بعد أمهما، يريد يعوض عنهم فقد الأم. أقول له يا أمير المؤمنين، يا أبا اليتامى، ليتك ترى أيتامك ليلة الحادي عشر من المحرم حين جن عليهم الليل، لمن يلجؤون؟ ما عندهم، ما ظل واحد من الرجال بالمخيم، تعلقوا بثياب عمتهم زينب. هذا يقول عمان عمي، وهذا يقول عمان أبي، وهذا يقول عمان أخي، وهي تجول ما بين اليتامى. إن عشعش الليل وراء بذل وجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، انهض لعلك من عشرين لما بنا تفكنا، وتولى دفن قتلانا، واتجهت الى الجسد الصريع الى ابي عبد الله. خوينت مرمريت، والله بيتامك يا حسين ما لحيل فرقاك، احنا المثل اليوم ردنا. قضت مضجعها يتيمة للحسين، انتبهت نصف الليل، تقول لعمتها: عمة، لقد صار وقت الصلاة، ما لي لا أرى أبي. يظهر أن هاي الطفلة كانت ترعى أباها، تشوف بالليل يقوم إلى الصلاة على عادتها، تجي إلى عمتها تقول لها: عمة ما لي لا أرى أبي، هذا وقت صلاته. قالت: عمة وأين أبوك؟ إنه في سفر بعيد. ما ينبعد يا حسين من واي، ظن انقطع وانقطع رجواي، وين يبكي اليتيم اباه شجوا، قرعنا شياطين رأس اليتيمين.